نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلواتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية. ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى، صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة، اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة، تأمل في الحق المفضل لديك. والخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. في هذه الحلقة سوف نستمع إلى مشاركات من سفر الأمثال، وقد كتب الحكيم سليمان غالبية الأمثال الواردة في هذا السفر. أما بقية الأمثال فكتبها حكيم يدعى أجور وحكيم آخر يدعى لموئيل. ونبدأ بمشاركة من أمثال الأصحاح الأول من الآية الأولى وحتى السابعة. أود أن أشارك من سفر الأمثال الأصحاح الأول من الآية الأولى وحتى السابعة عن الغاية من سفر الأمثال. فعندما نتحدث عن الأمثال المذكورة في العهد القديم من الكتاب المقدس، فإننا نعني بها نوعا من الأدب الحكمي الذي كان يستخدم للتعليم عن مختلف جوانب الحياة. ويقول الملك سليمان الحكيم إن الأمثال تخدم العديد من المقاصد والأغراض التي نجز أهمها فيما يلي. القصد الأول لسفر الأمثال هو اكتساب الحكمة والفهم والبصيرة. فسفر الأمثال يمكن أن يساعدنا على اكتساب الحكمة، وهناك فرق بين المعرفة والحكمة. ففي حين أنه يمكننا الحصول على المعرفة من خلال التعلم، إلا أن الحكمة تحتاج ميراثا وتدريبا. فالحكمة لا تولد مع الأشخاص أو من خلال حصولهم على شهادات أكاديمية، بل هم يكتسبونها بعد فترة طويلة من الممارسة العملية في الحياة. والحكمة تعني أن نعرف أفضل السبل للوصول إلى أسمى المقاصد، كما أن الحكمة تساعدنا أن نعرف أفضل الحلول للمشكلات وأفضل الأوقات للتصرف أو الكلام أو السكوت. وباختصار نقول إن الحكمة هي فن الحياة. أما القصد الثاني لسفر الأمثال فهو تقبل التأديب. نقرأ في أمثال الأصحاح الأول والآية الثالثة أن الحكمة تحث على تقبل التأديب الفطن. هذا يعني أن سفر الأمثال يمكن أن يساعدنا على الوصول إلى الانضباط اللازم في سلوكنا وأقوالنا. فالإنسان الذي يفتقر لضبط الذات هو شخص ضعيف ومعرض للسقوط دائما. أما الإنسان المالك زمام نفسه فهو قادر على ضبط أقوال فمه وتصرفاته في كل الظروف. أما القصد الثالث لسفر الأمثال فهو القيام بالبر والعدل والاستقامة. فيمكننا أن نستفيد من سفر الأمثال لأنه يعلمنا على القيام بكل ما هو بار وعادل ومستقيم، لا في أعيننا نحن بل في عيني الرب. فغالبا ما تكون معايير الناس مختلفة تمام الاختلاف عن المعايير التي وضعها الله لحياتنا، كما أن أهداف هذا العالم تختلف كثيرا عن أهداف الله. لهذا إذا أردنا أن نكون كما يريدنا الله أن نكون من حيث البر والعدل والاستقامة، فإن سفر الأمثال قادر على مساعدتنا على تحقيق ذلك. أما القصد الرابع لسفر الأمثال فهو اكتساب الفطنة. هناك أشخاص يمكن وصفهم بالسذج لأنهم يتأثرون بالآخرين بسهولة ويصدقون كل شيء تقريبا، وهؤلاء قد يواجهون أخطارا هائلة أثناء تعاملهم مع الأشرار لأنهم يفتقرون للقناعة الراسخة والشخصية القوية. لهذا فهم ينجرفون مع التيار ويتبعون الحشود دون التفكير في أي شيء. لهذا فإن هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى حكمة سماوية لاكتساب الفطنة. فالفطنة تمكننا من تقييم كل شيء من حولنا، كما أنها تحمينا من استغلال الآخرين لطيبتنا وبساطتنا. فالإنسان الفطن يفكر في الخيارات المتاحة أمامه ويختار أن يسير في الطريق الذي رسمه الله له. ومع أنه ليس من العيب أن يكون الإنسان بسيطا وعديم الخبرة في بداية حياته، إلا أنه من الخطأ أن يبقى كذلك طول حياته. لهذا يجب علينا أن نستفيد من سفر الأمثال لأنه قادر على مساعدتنا على اكتساب الفطنة التي نحتاج إليها في حياتنا العملية. أما القصد الخامس لسفر الأمثال فهو زيادة حكمة الحكماء. نقرأ في سفر الأمثال في الأصحاح 16 والآية 21 أن الحكيم القلب يدعى فهيما. هذا يعني أن الحكيم والفهيم شخص واحد، فالحكيم لا يتوقف عن طلب العلم والمعرفة والحكمة، كما أنه لا يتوقف عن التفكير في عواقب أفعاله وأقواله قبل أن يقول أو يفعل أي شيء، وهو لا يتوقف عن طلب الإرشاد من الله. والحكيم الحقيقي أيضا هو الذي لا يفتخر بأنه قد بلغ أعلى مراتب الحكمة. وهكذا فإن سفر الأمثال يصلح للبسطاء والحكماء على حد سواء. الإنسان البسيط يمكن أن يصير حكيما من خلال فهمه وتطبيقه للحكم والنصائح الواردة في سفر الأمثال، كما أن الإنسان الحكيم يمكن أن يزداد حكمة من خلال دراسته وتأمله وتطبيقه لما جاء في هذا السفر العظيم. أما القصد السادس لسفر الأمثال فهو اكتساب المهارة في فهم المثل والمعنى البليغ وأقوال الحكماء المأثورة وأحاجيهم. فكثيرا ما يعبر الحكماء عن أفكارهم بأقوال تحتاج إلى شرح أو تفسير، وعندما نقرأ سفر الأمثال ونطبق ما جاء فيه سوف نكتسب مزيدا من القدرة والمهارة على فهم الألغاز والأحاجي عموما. أما القصد السابع والأخير لسفر الأمثال فهو تبيان أن مخافة الرب هي رأس كل معرفة وحكمة. نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح الأول والآية السابعة يقول: فإن مخافة الرب هي رأس المعرفة، أما الحمقى فيستهينون بالحكمة والتأديب. في الحقيقة أن هذه الآية تلخص سفر الأمثال بمجمله، ويجدر بنا أن نعلم أن سفر الأمثال ليس مجرد سفر آخر من أسفار الحكمة الموجودة في العالم، بل هو سفر حكمة يبين أن هناك طريقين في الحياة لا ثالث لهما، فهناك طريق قويم وهناك طريق معوج، أو هناك طريق صائب وطريق خاطئ. ونرى من خلال سفر الأمثال مصير الأشخاص الذين يتقون الله ومصير الأشخاص الذين يرفضونه، وغاية سفر الأمثال هي التشجيع على مخافة الرب والتحذير من عواقب رفض الحكمة والتأديب. ومع أن بعض الأمثال الواردة في هذا السفر قد تتكرر في ثقافات أخرى، إلا أنه يجب علينا أن نتذكر دوما أن نقرأ سفر الأمثال في ضوء الوصايا العشر تحديدا، وفي ضوء الكتاب المقدس عموما. عندما يقول سفر الأمثال إن مخافة الرب هي رأس المعرفة، فهو لا يتحدث عن الخوف بمعناه السلبي، بل يتحدث عن توقير الله وإجلاله. وعبارة رأس المعرفة تعني أن مخافة الرب هي أساس أو جوهر الحكمة. وهكذا فإن الحكمة الحقيقية عزيزي المستمع تبدأ بالعلاقة السليمة مع الله الحي الذي أعلن ذاته في الكتاب المقدس، والشخص الأحمق فقط هو الذي يحتقر حكمة الله وتأديبه. لهذا ليت الرب يعطينا أن نحبه هو شخصيا، وأن نحب حكمته ونطلبها لأنفسنا، فالحكمة الإلهية هي التي ستساعدنا على التمييز بين الخير والشر وبين الصواب والخطأ، كما أنها هي التي ستساعدنا على ضبط أنفسنا وعمل الأشياء التي ترضي الله. نستمع الآن إلى مشاركة من سفر الأمثال الأصحاح الأول من الآية 18-19. أود أن أشارك من سفر الأمثال الأصحاح الأول من الآية 18-19 عن الحض على تعلم الحكمة. ففي هذه الأعداد نرى أن القصد هو حض الناس على إطاعة الوصية الخامسة والوصية السادسة والوصية الثامنة من الوصايا العشر. فالوصية الخامسة تقول أكرم أباك وأمك، ونحن نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح الأول والآية 8 يقول: استمع يا ابني إلى توجيه أبيك ولا تتنكر لتعليم أمك. كلمة توجيه هنا تشير إلى التأديب أو التقويم، فغالبا ما يكون موقف الأب أكثر صرامة من الأم. وفي العادة فإن الأب يعلم الحكمة لأولاده عن طريق تقويم طرقهم الخاطئة، أما الأم فغالبا ما تعلم الحكمة لأبنائها عن طريق الإشارة إلى الطريق القويم. ويعلم سفر الأمثال أن إحدى الطرق العملية لإكرام الوالدين هي أن يصغي الإنسان إلى إرشاداتهما وتعليمهما، فمن شأن هذا أن يساعد في صقل شخصياتنا وجعلنا أناسا أفضل. أما بالنسبة للوصية السادسة التي تقول لا تقتل، فنحن نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح الأول من الآية 10-18 تحذيرا من العنف وحضا على عدم مسايرة الأشخاص الراغبين في سفك الدماء والتربص بالأبرياء. لهذا يجب على الشباب على وجه التحديد أن يبتعدوا عن رفاق السوء والعصابات والمنظمات الإجرامية والإرهابية، كما يجب عليهم ألا يشاركوا في أي نشاط عدائي أو انتقامي. نقرأ في الآية 10 يقول: يا ابني إن استغواك الخطاة فلا تقبل. كما نقرأ في الآية 15 يقول: إن قالوا لك هكذا فلا تسلك يا ابني في طريقهم، واكفف قدمك عن سبيلهم. السبب في تقديم هذه النصيحة هو أن الأشرار لا يفكرون في كثير من الأحيان في عواقب شرورهم، ولا يدركون أنهم عبيد للشيطان، ولا يدركون أنهم قد يدمرون أنفسهم بأيديهم. والوصية الثامنة تقول لا تسرق. نقرأ في أمثال الأصحاح الأول والآية 19 يقول: هذا هو مصير كل من يثرى ظلماً، فإن الثراء الحرام يذهب بحياة قانيه. ونجد هنا إشارة إلى الجشع والطمع، فالأشخاص الذين يحبون المال لا يتورعون عن فعل أي شيء في سبيل الحصول على المزيد من المال بأي طريقة كانت، فهم مستعدون لاتباع أساليب الغش والخداع في سبيل الربح القبيح، وهم يعتقدون أنه بمقدورهم أن يتحايلوا على القانون طالما أنه لن يتم القبض عليهم. لكنهم لا يدركون أن الله يرى كل شيء ويعرف كل ما يفعلونه، كما أنهم لا يفكرون في أن الله سيدينهم ويعاقبهم في يوم ما. لهذا يمكننا أن نتعلم من سفر الأمثال كيف نطبق وصايا الله في حياتنا اليومية وفي تعاملنا مع الآخرين من حولنا. وليت الرب يعطينا حكمة في هذا الأمر لكي نكون مرضيين أمام الرب كل حين. نستمع الآن إلى مشاركة من سفر الأمثال الأصحاح الأول من الآية 20 وحتى 33. أود أن أشارك من أمثال الأصحاح الأول والآيات من 20 وحتى 33 عن التحذير من رفض الحكمة. في هذه الآيات نرى أنه قد تم تجسيد الحكمة كما لو كانت امرأة حكيمة تتكلم في الشوارع فيسمعها الناس جميعاً، فهي تقف في كل مكان يحتشد فيه الناس لتدعوهم إلى الابتعاد عن الحماقة والسعي إلى تعلم الحكمة، وهي توجه كلامها إلى البسطاء والشباب الذين يفتقرون إلى الخبرة في حياتهم، مما قد يجعلهم يقبلون عن طيبة قلب أي أفكار أو آراء يطرحها الآخرون، كما أنها توجه كلامها إلى الساخرين وهم الأشخاص الذين يعانون من فرط الثقة بالنفس والعجرفة وعدم وجود ضوابط لحياتهم. وهناك فئة من الساخرين يتعدون على الله وكلمته بكلمات بذيئة وأقوال مسيئة، والكتاب المقدس يضع الساخرين في فئة واحدة مع غير المؤمنين والأشرار والمتعجرفين. كذلك فإنها توجه كلامها إلى الجهال، فالجهال يزدرون بحكمة الله ولا يقبلون نصيحة ولا مشورة من المؤمنين، فهم يكرهون المعرفة ولا يطيقون الحكمة، لهذا فهم يقعون في الخطية من خلال الأفكار والأقوال والأفعال الشريرة الناشئة لا عن جهلهم بكلام الله فحسب، بل وعن إصرارهم على رفضه وتجاهله. وسوف يأتي يوم يصرخ فيه هؤلاء الجهال طالبين العون فلا يجدون جوابا. نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح الأول من الآية 24 وحتى 28، يقول: ولكن لأنكم أبيتم دعوتي ورفضتم يدي الممدودة إليكم وتجاهلتم كل نصائحي ولم تقبلوا توبيخي، فأنا أيضا أسخر عند مصابكم وأشمت عند حلول بليتكم، عندما تجتاحكم البلية كالعاصفة وتحل بكم الكارثة كالزوبعة، عندما يعتريكم ضيق وشدة حينئذ يستغيثون بي فلا أستجيب ويلتمسونني فلا يجدونني. من الواضح هنا أن الحكمة تضع نفسها في مرتبة الله نفسه، ففي وقت الأزمات والضيقات غالبا ما يستغيث الناس بالله، ولكن الأشخاص الذين يكرهون معرفة الله ولا يختارون مخافة الرب سيعانون من عواقب قراراتهم السابقة، وسوف يدركون في يوم ما أن رفضهم للحكمة هو سبب المصائب التي حلت عليهم. ولكن للأسف الشديد فإن إدراكهم هذا سيكون بعد فوات الأوان، فسوف يطلبون الله وحكمته فلا يسمعون جوابا ولا يحصلون على العون. نقرأ في أمثال الأصحاح الأول والآية 32، يقول: لأن ضلال الحمقى يقتلهم وترف الجهال يهلكهم. وهكذا فإن سفر الأمثال يحذرنا من أن رفضنا لحكمة الله التي كثيرا ما نتعلمها من خلال آبائنا وأمهاتنا ومعلمينا قد يؤدي إلى هلاكنا، لهذا فإننا نصلي لأجل مستمعينا لكي يطلبوا الحكمة من الله ولكي يقبلوها ويطبقوها في حياتهم اليومية. نستمع أخيرا إلى مشاركة من سفر الأمثال الأصحاح الثامن. أود أن أشارك من سفر الأمثال الأصحاح الثامن عن طبيعة الحكمة، فسفر الأمثال هو جزء من الأدب العبري، وكما هو الحال في بعض الأمثال الأخرى فقد تم تجسيد الحكمة كشخص يتحدث إلى الناس. ولأن الحكمة سامية يجب على الناس أن يصغوا إليها. وفيما يلي تلخيص لهذا الأصحاح: الآيات من الأولى وحتى الثالثة تصف المكان الذي تنادي منه الحكمة الناس، أما الآيتان الرابعة والخامسة فتقولان إن الحكمة توجه كلامها إلى الناس جميعا في كل مكان، ولا سيما البسطاء والجهلاء وعدمي الخبرة في الحياة. الآيات من السادسة وحتى الحادية والعشرين تبين ضرورة استماع الناس إلى صوت الحكمة، والسبب الأول في ذلك هو أن الحكمة تجعل الإنسان ينطق بالصواب والصدق والعدل، فالحكمة تمقت الإثم والالتواء والاعوجاج. أما السبب الثاني لضرورة طلب الحكمة فهو أن الحكمة أثمن من الفضة والذهب الخالص، فلا شيء يوازي الحكمة في القيمة والأهمية. وهناك سبب ثالث لطلب الحكمة، ألا وهو أنها تمكن الإنسان من التمييز بين الصواب والخطأ. كذلك فإن الحكمة تمكننا من تقديم المشورة إلى الآخرين، ومن إصدار الأحكام العادلة في المحاكم، ومن وضع التشريعات المنصفة، وإدارة الحكومات والبلاد. لكن الحكمة ليست مجرد أقوال فلسفية أو عميقة، بل هي نهج عملي للحياة. فالحكمة الحقيقية تعني أن نخاف الرب، وأن نكره الشر، وأن نبغض الكبرياء والغطرسة وطريق السوء وفم المكر. أما الآيات من الثانية والعشرين وحتى الحادية والثلاثين فتصف طبيعة الحكمة، فالحكمة تقول في الآيتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين: اقتناني الرب منذ بدء خلقه، من قبل الشروع في أعماله القديمة، منذ الأزل أنا هو، منذ البدء قبل أن توجد الأرض. وهكذا فإن الله هو مصدر الحكمة، ولأن الحكمة التي نجدها في الكتاب المقدس هي من الرب وليست من الفلاسفة والحكماء، فهي تتميز عن كل حكمة في العالم. ولأن سفر الأمثال موحى به من الله فهو يستحق منا القراءة والتأمل والتطبيق. وأخيرا فإن الآيات من الثانية والثلاثين وحتى السادسة والثلاثين تدعو الإنسان إلى تطبيق الحكمة في حياته، فقبول الحكمة الإلهية هو قبول للحياة، ورفضها هو إصرار على الموت. لهذا ليتنا نصغي إلى نداء الحكمة ونسعى إلى تطبيقها في حياتنا اليومية، ممجدين الله من خلالها. بهذا نأتي إلى ختام الجزء الأول من المشاركات من سفر الأمثال، وفي الحلقة المقبلة بمشيئة الرب سوف نستخلص بعض الحكم الأخرى من هذا السفر الرائع، سفر الأمثال. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، وليبارك الرب حياتكم وأيامكم على الدوام. آمين.
حكمة الله العلي كيف تقسو، حاشا كلا، قلبه الصالح جدا ألا يحنو، صاحي مهلا، أنت لا تفهم ما يجريه حقا، هو يدري كل ما يعمل فهو الحق صدقا، لست تدري هو يدري هو يدري دائما كل الصلاحين، لان جدا ان افكاره تعلو عنك صاحي، عنك جدا، حين يظلم الطريق لا تراه، لست وحدك يهدي أقدامك في السير وراه، دعه قبلك يهدي دربك صاحب العرش يدير الكون طران، في عناية الغدو يدريه بل يجريه أمران، للنهاية كل شيء يعمل للخير حتما، هو يجري هو يجري، فليكن فينا الرجاء فيه دوما، هو يدري كل أمري، هو يدري كل أمري. حين لا تفهم ما يجري صديقي، ثق وآمن حين لا تدرك معنى للطريق، هو ضامن ثق بحب خالص بلا حدود. في المسيح، في المسيح من فدا حتما سيعطي كل جودي. ذا حبيبي يا حبيبي، ذا حبيبي يا حبيبي، ذا حبيبي يا حبيبي، ذا حبيبي يا حبيبي. هو يدري دائما كل الصلاح، لا نجدا إن أفكاره تعلو عنك صاحي، عنك جدا حين يظلم الطريق لا تراه. لست وحدك، لست وحدك، يهدي أقدامك في السير وراه. دعه قبلك يهدي دربك، دعه قبلك يهدي دربك. صاحب العرش يدير الكون طران، في عناية الغدو يدريه بل يجريه أمران. للنهاية كل شيء يعمل للخير حتما، هو يجري، هو يجري، فليكن فينا الرجاء فيه دوما. هو يدري كل أمري، هو يدري كل أمري. حين لا تفهم ما يجري صديقي، ثق وآمن حين لا تدرك معنى للطريق، هو ضامن ثق بحب خالص بلا حدود. في المسيح، في المسيح من فدا حتما سيعطي كل جودي. ذا حبيبي يا حبيبي.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310، 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.